ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء 19 من صفر لعام 1434 من الهجرة، الموافق للأول من يناير لعام 2013 من الميلاد. ودرسنا هو الثاني بعد 70 من دروس قراءة زاد المعاد مع بعض البيان. ووقف بنا الكلام في المرة السابقة عند قول المصنف فصل: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه، يعني بعدما تكلمنا على الجلوس بين السجدتين، ثم بعد ذلك القيام من السجدة الثانية، وسيأتي سيعرض المصنف بذكر جلسة الاستراحة من حيث إثباتها ونفيها فيما يتعلق بالجلوس بعد القيام من الجلسة، من القيام من السجدة الثانية. طب للقيام بقى للركعة التي بعد السجدة الثانية، سواء كانت الركعة الثانية أو القيام من التشهد الأوسط للثالثة، يقول: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه، أو كما ذكر عنه وائل بن حجر وأبو هريرة، ولا يعتمد على الأرض بيديه. وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة، هذه التي تسمى جلسة الاستراحة. حديث وائل بن حجر الذي فيه أنه كان يقوم صلى الله عليه وسلم من القيام من السجدة الثانية، أو اللي هو القيام بقى سواء للركعة الثانية أو للركعة الثالثة أو للركعة الرابعة، أي قيام، يقول: ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه. هذا الحديث الذي ذكر في حق من طريق وائل بن حجر وأبي هريرة هو حديث ضعيف. حديث وائل بن حجر ذكر قبل ذلك، ذكرناه وأشرنا إليه، وهو إسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح. وفيما يتعلق بجلسة الاستراحة لعله يأتي لها بيان فيما يتعلق بذلك، فيما يتعلق بذلك. لكن يقول أيضا: واختلف الفقهاء فيها فيما يتعلق بجلسة الاستراحة، هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها، أو ليست من السنن وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله. قال الخلال وهو أحد أئمة الحنابلة الذين يؤخذ عنهم المذهب، رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وحديث مالك بن الحويرث أصح بكثير من حديث وائل بن حجر وأبو هريرة فيما يتعلق بالقيام من السجدة الثانية إلى ما بعدها. فالإمام أحمد رجع إلى حديث وائل بن الحويرث الذي يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، كان لا ينهض حتى يستوي جالسا. وقال أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال على صدور القدمين، على حديث رفاعة، وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه. وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث. ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائما لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. يعني إيه؟ يعني شرع المصنف بعدما ذكر ما يتعلق بصفة السجود وصفة الجلوس بين السجدتين، شرع رحمه الله في الكلام على القيام من السجدة الثانية. هل كان يقوم من السجدة الثانية فيجلس قبل أن ينهض وهي ما تسمى بجلسة الاستراحة؟ نحن نعلم أن الجلوس بين السجدتين ماذا؟ ركن من أركان الصلاة. ثم هل كان يجلس بعد الرفع من السجدة الثانية؟ هناك من قال كان يجلس، أثبت هذا أبي حميد في الحديث ذكرته لكم في حديث أبي حميد مفصل قبل ذلك، وحديث مالك بن الحويرث قال كان لا يقوم، كان لا ينهض حتى يجلس، يعني كان يقوم من السجدة الثانية ثم هذه الجلسة تسمى جلسة الاستراحة، جلسة خفيفة ليس لا توازي السجود ولا توازي السجود ولا توازي الجلوس بين السجدتين، بل كانت جلسة خفيفة يقوم من السجود فيجلس جلسة خفيفة ثم ينهض إلى القيام. فصار هناك مسألتين، المسألة الأولى هي مسألة الجلسة الاستراحة، والمسألة الثانية كيفية النهوض إلى ما بعد الجلسة، ما بعد السجدة الثانية في الركعة إلى الركعة الثانية أو إلى الركعة الثالثة أو إلى الركعة الرابعة في الصلاة الرباعية. أما عن جلسة الاستراحة فابن القيم بينافح على أنها ليست من السنن وأنه ربما فعلها لحاجة، ولذلك بعض الناس ذهبوا إلى أنها تكون للكبير والمريض إذا احتاج إليها، يعني لا يستعملها أو لا يقوم بها إلا من كان في حاجة إليها، يعني كبر السن والمرض والعجز فيقوم من السجود، فقبل أن ينهض لأن هذا النهوض اللي هو على صدور القدمين، يعني على نصف القدم، نصف مشط القدم اللي احنا بنسميه مشط القدم، هذا الأصابع مع نصف القدم تسمى صدر القدم، فكان ينهض صلى الله عليه وسلم بأن يعتمد على صدر القدم ويرتكز على فخذيه ثم يقوم دون أن يعتمد على يديه في القيام. احنا عرفنا ان الهوية الى السجود يكون الصحيح انه ان تكون اليد اسبق الى الارض من الركبتين، على الخلاف الذي فصلناه وعرفناه فيما يتعلق بذلك، تبين لنا ان الهدي هو ان تسبق اليدان الركبتين، ان تسبق اليدان الركبتين. اما في النهوض فلا يعتمد على يديه بل يقوم فيجلس جلسة خفيفة التي فيها محل فيها الكلام، وثم بعد ذلك ينهض. طبعا إذا نهض من قيام يعني هو مش هينهض من السجود مباشرة، هينهض من القيام فيقوم على صدور القدمين معتمدا على فخذيه ثم ينهض. هذا كان فعله صلى الله عليه وسلم. بقي الكلام على ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بجلسة الاستراحة. البعض ذهب إلى أن جلسة الاستراحة ما لها أنها كانت لحاجة أو كانت لمرض أو لعجز، وبالتالي لا تجوز إلا لمن كان هذا حاله، ولكنها ليست سنة. ما دام أنها لحاجة يبقى ليست سنة، لأن السنة معناها أن فعلها تعبد سواء كانت تحتاج إليها أو لا تحتاج إليها، زي الجلوس بين السجدتين، ده تعبد ولا لحاجة؟ ده تعبد، ركن من أركان الصلاة. وبالتالي فالذي قال أنها لحاجة لا يعتبرها سنة، والآخرون يقولون إنها سنة من سنن الصلوات، وينافح يقول لو كانت سنة لحكاها كل من حكى. لكن أنتم تعلمون، هذه مسألة بينتها لكم من قبل، أنتم تعلمون أن الروايات الناقلة لصفة صلاته صلى الله عليه وسلم لم تتحد، يعني روى بعضهم بعض الصفة وترك بعض الأشياء أو يعني ذكرها مجملا، ثم جاءت روايات أخرى بيّنت ما أغفلته بعض الروايات، وبالتالي نحن لم نقف على كل ما أداه النبي صلى الله عليه وسلم من رواية واحدة، حتى وإن ادعى الراوي زي أبي حميد، زي ابن عمر، زي ابن مسعود، غيره وغيره كثير، حتى وإن ادعى ماذا؟ أنه أقرب الناس شبها بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أعلم الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه قد يكون ذكر الأركان، قد يكون ذكر الواجبات، قد يكون ذكر ما لم يقف عليه، قد يكون نسي بعض ما كان يعني يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون تشابه عليه الأمر كمن حكى التورك في جميع الجلسات، جلسات الصلاة وهكذا. وبالتالي المثبت مقدم على النافي، ومن حكى فعله دون علة صار فعله ماذا؟ سنة، ومن حكى فعله صلى الله عليه وسلم دون علة صار فعله سنة. هذا واحد. الثانية أن أفعال الصلاة الغير معللة، يعني اللي هي الغير سبب معين، زي مثلا أنه كان يشرع أن يطيل في الصلاة فيخفف لسماعه بكاء الصبي، يبقى ده لعلة، يبقى ده حال محكم من فعله لعلة. ما لم يكن محكم من فعله لعلة فالأصل ماذا؟ أنه بيان لما أمرنا به. وماذا أمرنا به؟ ما هو الذي أمرنا به؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وبالتالي ما يكون من الأفعال إما أن يكون واجبا بناء على هذا الوجوب الأمري أو الأمر الذي يدل على الوجوب، أو إما أن يكون نافلة باعتبار أنه صلى الله عليه وسلم فعله وتركه، فكونه فعله وتركه يدل على عدم الوجوب لأنه لا يترك واجبا، فهم؟ وأما كونه فعله من غير علة، يعني من غير تعليل، فذلك يؤكد أنه سنة. وبالتالي ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة لجلسة الاستراحة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لجلسة الاستراحة يدل على سنيتها، وبالتالي يبقى الهدي هو أن يقوم الإنسان من السجدة الثانية، أن يقوم المصلي من السجدة الثانية إلى جلسة، طبعا هتبقى الجلسة دي إيه؟ افتراش. والبعض أثبت بروايات أنها فيها إقعاء، اللي هو بيسموه الإقعاء الجائز أو الإقعاء المشروع، وهذا الإقعاء هو أن ينصب قدميه ويجلس عليهما، أن ينصب قدميه ويجلس عليهما. اعملها كده، شوف إزاي تنصب قدميك وتجلس عليهما. أيوة كده، تبقى القدمين منصوبين بس يبقوا لازقين في بعض وتقعد عليهم. دي هي دي أحد الروايات المنقولة في جلسة الاستراحة، أنه لما يقوم من السجود ده بيسموه الإقعاء الجائز. وهذه إحدى هيئات الجلوس في الصلاة، أن ينصب القدمين على أطراف الأصابع إلى القبلة ويجلس على العقبين. يجلس على العقبين. يبقى قايم من السجود. طبعا هتكون دي جلسة خفيفة لأنها هذه الجلسة مش هتبقى بقدر الراحة كما هي في الافتراش. يبقى احنا عندنا الافتراش وعندنا الإقعاء، جلسة الإقعاء، وعندنا الايه تورك. وهذا عرفنا كل صفة منها، بحيث انه النووي بيقول في جلسة الاستراحة، بيقول ايه النووي؟ بيقول قال النووي في المجموع: مذهبنا الصحيح المشهور انها مستحبة، ان جلسة الاستراحة مالها مستحبة. مذهبنا يعني ايه؟ النووي لما يقول مذهبنا يبقى ايه؟ الشافعية. وبه قال مالك بن الحويرث وابو حنيفة وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأبو قلابة وغيره من التابعين. قال الترمذي: وبه قال أصحابنا، وهو مذهب داود ورواية عن أحمد. وقال كثيرون أو الأكثرون: لا تستحب، بل إذا رفع رأسه من السجود ينهض. حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابي الزناد ومالك والثوري واصحاب الرأي، اصحاب الرأي اللي هم الحنفية، واحمد واسحاق. وقال النعمان ابن ابي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. وقال أحمد: أكثر الأحاديث على هذا، واحتج لهم بحديث المسيء صلاته. إيه حجة الذين قالوا بجلسة الاستراحة؟ حديث أبي حميد وحديث مالك بن الحويرث وفعل كثير من الصحابة رضوان الله عليهم الذين ذكرتهم. طب وإيه حجة من قال بأنها ليست سنة؟ قالوا أنه لم يعلمها المسيء صلاته، لأن العمدة في معرفة واجبات وأركان الصلاة حديث المسيء صلاته. إيه من هو المسيء صلاته؟ الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية من المسجد، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. 3 مرات حل حتى قال له: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، فعلمني. فعلمه الصلاة، اعمل كذا وكذا وكذا. فالذي لا يوجد في هذا الحديث، يذهب بعض الفقهاء إلى أنه ما لم يوجد في هذا الحديث يبقى إيه؟ يبقى هذا ليس لا بواجب ولا بسنة. لكن ثبت أن هناك أمور لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته، وكانت واجبة من جهة وسنة من جهة أخرى. وكونه لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له 3 أسباب. السبب الأول أن العلاها كانت من الأشهر، بحيث أنه كان يعلمها. يعني لأن الرجل المسيء صلاته دخل ما عملش حاجة من الصلاة خالص، يعني دخل اتشقلب على دماغه أو تشقلب ولا عمل نط، صلى، لكنه صلى في كثير من الأمور ما لها كانت إيه؟ غير منضبطة. فلعله لم يعلمه بعضها لأنها كانت عنده، هذه واحدة. والثانية أنه علمه القدر الذي بتركه تبطل الصلاة. والثالثة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة الذي يحتاجه المتعلم على قدره، بمعنى انه لما يعلم واحد لا يحسن شيء يبقى بيعلمه القدر الضروري. اذا علم انسان يكون يحتاج الى الترقي يبقى يعلمه ما فيه الترقي، لانه اهل لذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خص بالعلم البعض دون البعض، ولكن الذي خصه به لا يكون مبطلا عند من لم يعلمه. زي حديث مشهور، حديث ماذا؟ حديث معاذ قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا فيتكلوا. ده معناه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذ بهذا العلم، لأن معاذ لا يصيبه ذلك الاتكال عند بلوغه ذلك العلم مما قد يصيب غيره مما هو أقل همة وفهم، فقال لا فيتكل. ده مش معناه أنه إيه أنه بيعلم ده وسايب دوك هيهلك، لا، بمعنى أنه ممكن الآخرون إذا علموا هذه المعلومة فإيه يبطئوا في العمل ويتكلوا ويتثاقلوا فتضيع منهم كثير من الخيرات، وبالتالي قد يخص البعض بشيء من العلم في ترقي، فهم؟ ويترك الآخر لأنه لا يتحمله، مفهوم؟ فيبقى دي بس أنا بقول القاعدة دي ليه؟ عشان أنت هتقرأ في كثير من المسائل إنه هذا الأمر ليس من واجبات الصلاة أو من سنن الصلاة لأنه ليس في حديث المسيء صلاته. طب خلاص يبقى إيه؟ هيقف عند ده. طب ما هو في كثير جدا من الأمور بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ليست في حديث المسيء صلاته، يعني لم يعلمها المسيء صلاته وهو يفعلها وثابت أنه فعلها بالدوام، يعني حتى عند حجة من يقول لو كانت سنة لداوم عليها ولا نقلها عنه باقي الصحابة، يعني بيقولوا جلسة الاستراحة دي مش سنة. ليه يا أخوانا؟ قالوا لأنه لو كانت سنة كان إيه نقلها عنه كل الناس، وإحنا اتكلمنا على حكاية كل الناس دي، عرفت أن إيه مفيش واحد نقل الصلاة بإيه؟ بكل أحوالها، يعني حتى الناس اللي نقلت الصلاة وقالت أنا هقول لكم على الأمر، ها أشبه صلاة أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نقلش التكبيرات اللي مثلا من السجود معناها منقولة في حديث أخرى، بل نقل ثلاث تكبيرات فقط، ثلاث رفع، حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود، نقل ثلاث رفع، رفع عند تكبيرة الإحرام ورفع عند النزول للركوع أو الانسناء للركوع عند النزول للهوية للسجود، ولم يذكر الرابعة، والرابعة مشهورة وثابتة، ولم يذكر الرابعة اللي هي إيه الرابعة اللي هو الرفع من الركعة الثالثة، القيام إلى الركعة الثالثة. وهناك النقل الآخر زي ما شفنا في التكبيرات والرفع، مش انتوا شفتوا انه في ادله او اي احد روايات اثبتت انه كان يرفع عند الرفع يرفع يديه عند الرفع من السجود وهكذا. يبقى بس ايه دي نقطه تعطي، يعني ذكر بعض القواعد التي تساعدك في فهم ما يتعلل به بعض المذاهب في اثبات الامر من السنه او عدم اثباته، ها، وطريقتهم في ذلك. وبالتالي يبقى هي ايه جلسة الاستراحة مالها؟ مستحبة جلسة، وهي جلسة الاستراحة اللي هي الجلسة بعد القيام من السجود الثاني، صح؟ ومن السنة يصح الجلوس فيها جلسة الإقعاء، الإقعاء اللي هو بيسموه الإقعاء المشروع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض افتتح القراءة. احنا عارفين ان بعد تكبيرة الإحرام في سكوت، وهذا السكوت لماذا؟ للاستفتاح، ثم بعد ذلك الاستعاذة، ثم بعد ذلك البسملة، ثم يجهر بالقراءة إذا كانت الصلاة جهرية، فده كل ده سكوت. وكان أما في الركعة الثانية بقى أو الثالثة أو الرابعة في الصلاة الرباعية، هل بقى في سكوت برضو؟ كان إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة. فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح، يعني ما فيش استفتاح إلا مرة واحدة في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. ولكن هل يستعاد لكل ركعة؟ يعني أنت في كل ركعة بتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد وبعدين تقرأ شيء من القرآن بعدها، هل يستعاد لكل ركعة أم يستعاد مرة واحدة في الصلاة؟ وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد وقد بيناهما وقد بناهما بعض أصحابي على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها، ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وإنما يكفي استعاذة واحدة لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فيك القراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله عز وجل أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. هذا الكلام معناه إيه؟ معناه أنهم اتفقوا وأجمعوا على أن الاستفتاح مرة واحدة في الصلاة، ولكنهم اختلفوا هل الاستعاذة تكون في كل ركعة أم الاستعاذة مرة واحدة للصلاة، على قولين، منهم من قال أن الاستعاذة تكون مرة واحدة وده قول الجمهور وهو ده الصحيح، والآخرون قالوا أنها لكل ركعة كما قال النووي رحمه الله قال الأصح في مذهبنا أي التعوذ في كل ركعة. سبب الاختلاف أو هم فيما بينهم، البعض يرى أن قراءة الصلاة كلها قراءة واحدة، يعني أنت بتقرأ الفاتحة وبعدين تقرأ قرآن وبعدين تسبح في الركوع وبعدين تقوم تسبح في القيام وبعدين تسجد تسبح في السجود وبعدين تقوم تسبح وتذكر وتحمد، أنا بتكلم يعني في الجلسة بين السجدتين، ثم تسجد فتسبح ثم تقوم فتقرأ. فهم يقولون أن الاستعاذة في مجلس القراءة الواحد بتكون كم مرة؟ مرة واحدة، فالصلاة مجلس قراءة واحد، الصلاة وما بين القراءة والقراءة لا يقطعها، ما بين القراءة والقراءة لا يقطعها، كما لو كان واحد مسك مصحف وبيقرأ وبعدين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام، أو مثلا ذكر بعض الآيات في الاستغفار استغفر، أو ذكر ثناء على الله عز وجل فأثنى على الله وآمن بذلك وصدقه، لا يقول مش كل مرة يروح إيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليه؟ لأنه بيعتبر مثل هذا الذي يقع منه ماذا؟ لا يعد ها قطعا للقراءة. فالصلاة بمثل هذا الحال ما لها مجلس واحد للتلاوة للذكر للقرآن، وبالتالي أنت بتستعيذ عند أول قراءة لأنه أنت بتكبر وبعدين الاستفتاح وبعد الاستفتاح إيه؟ القراءة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفه، بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين يتجهر بالحمد. وإحنا عرفنا بقى مسألة البسملة وخدنا فيها بحث طويل، ياريت الكلام ده ما يضعش منكم، خدنا بحث طويل فيما يتعلق بالبسملة ومسألة الإسرار هو متعلق بمسألة الفاتحة فقط، وأما السور فيجهر بالبسملة المتعلقة بها مع الخلاف في ذلك الذي بينته لحضراتكم. بعد ما يبدأ بالقراءة الحمد لله رب العالمين بيواصل إلى التسليم، بيواصل في الذكر والقراءة وذكر وقراءة وذكر وقراءة في الركعات إلى السلام عليكم السلام عليكم، يبقى إذن هنا إيه؟ مجلس واحد وبالتالي الاستعاذة تكون مرة واحد، وده القول الصحيح. يعني على مبحث مش هو ده مكانه كنت هقوله لكم بس طويل، من لكن المسألة يكفي فيها ذلك، وهو مسألة ايه انه مذهب العلماء في ذلك كله هو ان الاستعاذة ملها تكون مرة واحدة في الصلاة. وبالتالي اذا نهض النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ها يذكر البسملة سرا ثم ثم يجهر بالحمد، أو إذا كانت الصلاة سرية يبقى خلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ويقرأ ويتبعها بإيه؟ بالسورة من القرآن أو الآية من القرآن. يبقى ده كان هديه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الثانية كالأولى سواء، يصلي الثانية يعني كل الكلام اللي ذكرناه من أول تكبيرة الإحرام لحد السجدة الثانية هو هو بالضبط في الركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة، من حيث إيه؟ القيام ووضع اليمنى على اليسرى والقبض وما ونضعها على الصدر، واخد بالك، والقراءة وما شابه، وبعدين بعد كده الركوع، صفة الركوع نفس الصفة، بعد كده القيام من الركوع نفس الكلام بالضبط، إلا في أربعة أشياء. يبقى الركعة الثانية والثالثة والرابعة زي الأولى إلا في أربعة أشياء. إيه هما؟ السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها كالأولى. يبقى الركعة الثانية، الثانية والثالثة والرابعة، يعني كلمة الثانية ده مكرر، يبقى إيه؟ تفرق عن الأولى في إيه؟ أن الأولى فيها سكوت اللي هو سكوت الاستفتاح، وإحنا قلنا كان إذا نهض بدأ بالقراءة ولم يسكت، وكلمنا على السكوت وكلمنا على الاستعاذة اللي إحنا بنقولهم دلوقتي، يبقى مفيش فيها سكوت ولا فيها استفتاح، لأن هم متفقون على أن الاستفتاح للصلاة مرة واحدة بس، ولا فيها إيه؟ تكبيرة إحرام، يعني مش التكبيرة الانتقال لمالها، دي تكبيرة انتقال وليس تكبيرة إحرام، يعني مش بنية استئناف صلاة. الأولانية أنت بتخش نويت الظهر وخلاص، اتكلمنا على الكلام ده كله وانت عرفته، يبقى هي دي. أما الله أكبر التي من الثانية من الأولى للثانية ليست تكبيرة إحرام. والأمر الرابع الفرق بين بين الثانية والأولى هو أن أنتوا عارفين أطول ركعات في الصلاة الأولى، مفهوم؟ ثم إيه؟ الأنسب فالأنسب، وبالتالي لا تكون الثانية بطول الأولى، لا تكون الثانية بطول الأولى. فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يستفتح ولا يسكت ولا يكبر للإحرام فيها، ويقصرها عن الأولى، فتكون الأولى أطول منها في كل صلاة كما تقدم. فإذا جلس للتشهد، فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة. احنا في الدرس الماضي وقفنا وقفة طويلة فيما يتعلق بماذا؟ بهيئة اليد اليمنى أثناء الجلوس، وازاي انت، وعرفنا ان في اربع هيئات او خمس هيئات كمان مش اربعة فيما يتعلق بالإشارة بالسبابة، فاكرينهم؟ فبيقول فإذا جلس للتشهد، طبعا يعني جلس للتشهد، احنا اتكلمنا على الركعة الاولى بتفاصيلها، ثم الركعة الثانية مثلها تماما بتمام الا في الاربع التي ذكرتها، ثم هيبقى الجلسة اللي بعد الركعة الثانية مش جلسة استراحة بقى، هتبقى جلسة ايه؟ تشهد الاول، بيسموه الاول او الاوسط، بيسموه تشهد الاول او الاوسط. وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه السبابة، وكان لا ينصبها نصبا ولا يقيمها، بل يحنيها شيئا ويحركها شيئا كما تقدم في حديث وائل بن حجر، وكان يقبض إصبعين وهما الخنصر والبنصر، ويحلق حلقه الوسطى مع الإبهام، ويرفع السبابة يدعو بها، ويرمي البصر إليها، ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. انتم ملاحظين ان ابن القيم رحمه الله في العبارة دي عمل ايه؟ لخبط الخمسة ببعض، الخمس هيئات اللي احنا ذكرناهم برواياتهم في المرة السابقة ذكرهم هنا كأنهم ايه؟ هيئة واحدة، فهم؟ زي ما قال ايه اهل العلم، قال انه ابن القيم حكاهم كأنهم صفة واحدة، بل هم خمس صفات لوضع الإشارة بالسباب. فدي مش مشكلة، خلاص عرفنا تفاصيلها، وبالتالي إيه؟ لن يضيرنا بالي. واما صفه جلوسه، طب احنا برضو اتكلمنا عن صفه الجلوس عشان بس الكلام يبقى مترتب، لان انا بحاول ان انا الحاجات اللي هو رحمه الله ربنا يلحقنا بهم على خير حصل عنده فيها اضطراب او وهم او عدم ترتيب، انا بحاول ارتبها معاكم عشان تبقى الدماغات، لان احنا دماغاتنا لوحدها عامله زي البيضه مش بتتلخبط بسرعه، فبحاول ارتبها يعني. فاحنا اتكلمنا على الجلسات وعرفنا انه منهم من قال ان التورك في الاوسط والاخير، زي مين؟ من الذي قال بذلك؟ مين؟ ابو حنيفه قال الافتراش في الاثنين. اللي قال التورك في الاثنين مالك، المالكيه. وطبعا مش هرهقك بانك تحفظ مين قال كده ومين قال كده، كفايه بس انك تعرف، لكن تبقى عارف ان هناك من قال بالتورك في التشهدين بل في كل الجلسات، ومنهم من قال بالافتراش فيه، ومنهم من فرق. مين اللي فرق؟ الشافعيه. قالوا انه الافتراش للاوسط والتورك للايه؟ للاخير. وده الصحيح اللي ضبطته الروايات، فهم؟ والسبب في هذا سبب ان بعضهم قال ذلك وبعضهم قال ده، هي الروايات ايضا، لانه من الصحابه من روى ان النبي صلى الله عليه وسلم رآه يجلس ويجعل اليمنى اسفل الفخذ والساق يجعل اليد القدم اليسرى اسفل الساق والفخذ اليمنى، ودي صفة التورك، فحكاها في جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته دون ان يفرق. هل هذا في الصلاة الأخيرة؟ وده اللي خلاني قلت لكم ان ما فيش راوي بالرغم من انهم دققوا رحمهم رضي الله عنهم من الصحابة انهم ينقلوا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، الا انهم منهم من نقل ما رأى، ومنهم من حكى حال دون حال، ومنهم من توهم، ومنهم من اختلط عليه، وهكذا. فبالتالي لم نقف من، عشان كده لما يجي حد يقول حديث المسيء صلاته تقول له لا، ولما يجي حد يقول لا ده حديث ابن مسعود هو تقول له لا، لانه من الروايات الاخرى التي جاءت من غير هذا وبرضه مثبته فيها زيادات لا تتنافى مع الاول بل تقسم وترتب. وبالتالي يبقى الجلسه وضع اليد خلاص عرفناه، الكوع يكون على الفخذ، على منبت الفخذ، المرفق يكون على منبت الفخذ، وبعدين تشير بالسبابه بالخمس حالات او بالخمس اوضاع، كلها رويت منقوله باسانيد صحيحه، كلها عند مسلم والبخاري، واقل ما عند النسائي بسند صحيح، كلها مرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هما الخمس هيئات في رفع اليد، فهم؟ حتى وضع الكف منبسط والاشاره بالسبابه دون قبض او دون كذا، كل ذلك ثابت عنه، عشان لما تشوف احوال الناس ما تظنش ان السنه هي صوره واحده كما اوهم بها كلام ابن القيم رحمه الله في كلامه هنا. وبالتالي باختصار، عشان كلام هو ذكر الجلسه في الكلام السابق اللي احنا قدناه قبل كده، وذكروا تاني في هذا الموقع في أنه صلى الله عليه وسلم وأما صفة جلوسه فكما تقدم بين السجدتين، فكما تقدم بين السجدتين سواء، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. ولم يروى عنه في هذه الجلسة غير هذه الصفة اللي هي جلسة الافتراش. وأما حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، فهذا في التشهد الأخير كما يأتي، اللي هو ده اللي بيسموه التورك. فبدأ ابن القيم يفرق أنه الافتراش، ولم يروى عنه، مع أن برضو ده كلام مش مستقيم في مسألة لم يروى عنه، لانه روي، لانه في روايه لعبد الله بن الزبير انه حكى ذلك في جلسه الصلاه كلها، لكن بقيه الروايات رتبت. فهذا في التشهد الاخير كما ياتي، وهو احد الصفتين اللتين روينا عنه. ففي الصحيحين من حديث ابي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على الجهة اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وإذا جلس في الركعة الأخيرة فإذا جلس في الركعة جلس على الرجل اليسرى ونصب الأخرى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته وهذا الأحاديث الرواية الأولى رواه مسلم، اللي هي الرواية التي أجمل فيها ابن الزبير، والرواية المفصلة رواها البخاري أيضا. فذكر أبو حميد أنه كان ينصب اليمنى، وذكر ابن الزبير أنه كان يفرشها، ولم يقل أحد عنه صلى الله عليه وسلم إن هذه صفة جلوسه في التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به طبعا دي برضو من أوهام ابن القيم رحمه الله. ليه؟ لأن عندنا حديث ابن عمر الذي اعتمد عليه المالكية في أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة كان يجعل القدم اليسرى تحت ساق وفخذ اليمنى، بل من الناس من قال يتورك في التشهدين، وهذا مذهب مالك رحمه الله، ومنهم من قال يفترش فيهما فينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليهما، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال يتورك في كل تشهد يليه السلام، ويفترش في غيره. يعني إيه؟ يعني متى يتورك؟ التشهد الأخير. طب لو كان التشهد الأخير ده هو الأول، يعني هو الأول والأخير، يتورك أيضا، يبقى كأن التورك متعلق بإيه؟ متعلق بالتشهد الأخير وليس متعلق بتكرار التشهد. التورك متعلق بالتشهد، يعني لو واحد بيصلي الفجر أو بيصلي ركعتين يبقى لما يجي في التشهد يتورك، لأنه التورك متعلق بالتشهد الأخير. والبعض يرى أن التورك متعلق بالصلاة التي فيها إيه؟ تشهدان. فإذا كان فيها تشهدان فيجلس افتراش في الأول وتورك في الثاني. فهمت الفكرة؟ البعض يرى أن التورك يكون مع التشهد الأخير في أي الأحوال، والبعض يرى أن التورك يكون في التشهد الأخير في الصلاة ذات التشهدين. مفهوم؟ والصحيح هو أن التورك في متعلق بالتشهد الأخير، سواء، لأنه الذي حكى التورك في صلاة النبي اللي حكى الافتراش حكى صلاة رباعية، والآخر لم يذكر رباعية أو ثنائية، فحمل على أن ده في التشهد الأخير في صلاة ليس فيها تشهد واحد، وحمل هذا على أنه لأنه صرح بأنه في إيه؟ فيه في صلاة فيها تشهدان. ومنهم من قال يتورك في كل تشهد يليه السلام ويفترش في غيره، تابع في الكتاب معايا، وهو قول الشافعي رحمه الله. ومنهم من قال يتورك في كل صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، فرقا بين الجلوسين، أو وهو قول الإمام أحمد رحمه الله. ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته، فتكون قدمه اليمنى مفروشة وقدمه اليسرى بين فخذه وساقه ومقعدته على الأرض، فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس، هل كانت مفروشة أم منصوبة؟ وهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة، فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن، فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبا لها جالسا على عقبه، ومنصوبا بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظاهرها إلى الأرض. فيصح قول أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير، أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا، وهذا أروح لها، والله أعلم. الجزئية الأخيرة دي هو أنه هناك روايتان متعلقان بالتورك، هناك روايتان متعلقان بالتورك. رواية فيها أنه كان ينصب قدمه اليمنى اللي هو أنتوا عارفينها واللي أنتوا بتجلسوها، أنه يجلس ينصب قدمه اليمنى ويجعل قدمه اللي هو القدم اليسرى أسفل الساق والفخذ اليمنى، اجلسها كده. لا كده مش منصوبة. القدم يبقى منصوب يعني الصوابع للقبلة، الصوابع تبقى للقبلة وتدخل القدم تحت أكثر. أيوة، وتنصب القدم الأيسر، القدم الأيمن تنصبه وتجعل الأصابع. أيوة كده، دي جلسة التورك المشهورة، جلسة التورك المشهورة، فهم؟ هناك رواية أخرى جاءت عن ابن الزبير أنه يفترش اليمنى، يعني وصف نفس الوصفة دي، بس الرواية الأصلية الأكثر روايات على أنه كان ينصب اليمنى، وهناك من الروايات أنه كان يفترش اليمنى. طبعا يفترش اليمنى لا يمكن يجعل القدم الأيسر تحت الساق والفخذ الأيمن ويجلس على اليمنى، ده يبقى حادث كسر، فهم؟ يبقى نصبها شيء معقول، اللي هو الجلسة اللي دي مريحة والجلسة دي اللي هي التورك والمقعدة على الأرض. أما بقى رواية يفترش، رواية يفترش عملت إشكال في إيه؟ في إن هم البعض قال ده الراوي اختلط عليه، يعني هو بيحكي عن الافتراش اللي هو إنه يفترش القدم اليسرى فقال يفترش القدم اليمنى، ولكن تصريحه بأنه جعل القدم اليسرى أسفل الساق والفخذ الأيمن يبقى ما بقاش فيها احتمال أنه جلس على القدم، لأنه صرح بأن المقعدة على الأرض. فقالوا إيه؟ قالوا لا، هو الرواية صحيحة. الرواية صحيحة يعني يعني في بعض الأحيان كان ينصب قدمه اليمنى، خلاص اليسرى معروف اليسرى هتبقى فين؟ أسفل الساق والفخذ الأيمن. طيب واليمنى، الحالة الأولى المشهورة اللي هي أكثر روايات عليها اللي هو اللي ينصب اليمنى كما تراها اللي انت عملتوها دي. الأخرى اللي هو يفترش اليمنى، قالوا هذه هيئة أخرى، وده صحيح الافتراش اليمنى. ازاي بقى؟ اجلسها كده، اجلس زي ما كنت جالس كده اللي هو التورك، وبعدين هات بقى اليمنى، هات اليمنى، خلي بطنها يعني لا اليمنى دي اليسرى، اليمنى القدم بقى اليمنى، القدم اليمنى ايوه طلعها لبره. ايوه كده، هذا يسمى الافتراش، تورك الافتراش، تورك بافتراش القدم اليمنى، هذا يسمى تورك بافتراش اللي هو الناس عم بتعمله عجزا، يبقى مش قادر يعمل الانتصاب. فقال هذا كان يفعلنا به ترويحا للقدم حيث لو أطال السجوق، فهم؟ والبعض قال ده في صلاة الليل، يعني ايه؟ لأنه لما انت طول ما انت جالس والقدم مرتاح يعني مفترش اليمين، يبقى ما فيش ايه؟ أيوة، وما فيش تحميل على الأصابع فمفترش فيطيل، لو انت طلت الجلوس يعني ودعوت وأكثرت الذكر في التحيات يبقى لا يضر القدم. يبقى دي معلومة جديدة وسنة غائبة، وهي سنة افتراش القدم اليمنى في التورك، افتراش القدم اليمنى في التورك. هقرأ معاكم الكلام بتاع الكتاب تاني عشان تجمعوا على الصورة اللي انت رأيتها. يقول ومعنى حديث ابن الزبير، اقرأ معي تاني، ومعنى حديث ابن الزبير رضي الله عنه أنه فرش قدمه اليمنى أنه كان يجلس في هذا الجلوس على مقعدته، يبقى ده تورك، فتكون قدمه اليمنى مفروشة، فتكون قدمه اليمنى مفروشة، وقدم اليسرى بين فخذه وساقه، ومقعدته على الأرض. فوقع الاختلاف في قدمه اليمنى في هذا الجلوس، اختلفوا بقى هل كانت مفروشة أو منصوبة. ده يبقى الفارق كله في القدم اليمنى، وهذا والله أعلم ليس اختلافا في الحقيقة. فإنه كان لا يجلس على قدمه، يعني ما كانش بيجلس على القدم اليمنى، معنى أنها كانت مفروشة ليس معنى أنه كان يجلس على القدم اليمنى، بل يخرجها عن يمينه، يعني يجعلها بدل ما هي منصوبة يجعلها، يعني بدل ما تبقى كده تبقى كده زي ما الأخ جلس. فإنه كان لا يجلس على قدمه بل يخرجها عن يمينه، فتكون بين المنصوبة والمفروشة، فإنها تكون على باطنها الأيمن، فهي مفروشة بمعنى أنه ليس ناصبا لها. يبقى كلمة مفروشة ليست معناها أنه جالس عليها، ولكن معناها أنها أنها غير منصوبة. فعبر عن القدم فإن في بعض الأحيان تكون منصوبة ناصبا قدمه الأيمن، وفي بعض الأحيان تكون مفروشة غير منصوبة جالسا على عقبه، ومنصوبة بمعنى أنه ليس جالسا على باطنها وظاهرها إلى الأرض. فصح قول أبي حميد ومن معه وقول عبد الله بن الزبير، يعني صح كلام ده وكلام ده، بمعنى أنه صح الافتراش التورك مع نصب القدم، وصح التورك مع مع افتراش القدم اللي هو القدم الأيمن. أو يقال إنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا، فكان ينصب قدمه وربما فرشها أحيانا، وهذا أروح لها والله أعلم. ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائما في هذه الجلسة اللي هي الجلسة بعد الركعة الثانية، ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. وهذه الرواية ضعيفة الذي فيها التسمية في أول التشهد لم تثبت، ولذلك يقول ابن القيم ولم تجئ التسمية في أول التشهد إلا في هذا الحديث، وله علة غير عنعنة أبي الزبير، والحديث ضعيف أصلا. وكان صلى الله عليه وسلم يخفف هذا التشهد جدا حتى كأنه على الردف، والردف هي حجارة المحماة زي الفحم كده يعني، ولم ينقل عنه في حديث قط أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد، ولا كان أيضا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. هذه الفقرة فيها ماذا؟ فيها ثبوت التشهد، وأن التشهد الأوسط كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه، اللهم إلا ما كان سهوا لكن لم يتركه، وأنه كان يعلمه أصحابه، هذه مسألة. والمسألة الثانية، هل هذا التشهد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من أربع التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى في الصلاة وأن تفعل في الصلاة، ولا لا؟ يعني هل تشهد الأوسط، ولا كان يقتصر فيه على التحيات إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ وأيضا فيها الحض على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة، فهم؟ وفيها أيضا الكلام على وجوب الصلاة على النبي، هل معذرة، وجوب التشهد ووجوب الصلاة على النبي والآل، هل هو واجب أم لا؟ هذه إيه؟ هو هنا في كلام ابن القيم قبل ما بين المسألة بتفصيل لأهمية فهمه، لأن دي كلما كنت مستحضرا المعاني المتعلقة بثبوت الأمر وأهميته ومكانته في رتبتها في الشرع في الصلاة، تؤدي الصلاة بخشوع أكثر، لأنك تكون مستحضرا ما يحيط بهذا الأداء من معان ومن أدلة ومن قوة ثبوت ومن وجوب من عدمه أو ما شابه، باعتبار أن أنت بتحاول في هذا في درسك هذا أنك تقف على الهدي من باب أن تحقق الصلاة أو تحقق الأمور عموما اللي احنا بنحاول نتعلمها، سواء كان في الطهارة سواء كان في الصلاة سواء كان في الذكر، المهم أنك تبقى موافق للهدي ما استطعت، لأن موافقة الهدي بمجردها، ممكن سمعتوا من العبارة دي وحتسمعها دايما كتير في الدرس، موافقة الهدي بمجردها جالبة للأجر العظيم، قد كانت لكم أسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم والآخر. يعني اللي عايز اللي نفسه في أجر يعني أكبر قدر من الأجر من باب رجاء الله واليوم الآخر، أكبر باب للأجر هو موافقة الهدي. يعني أنا لما أقول سبحان الله عليها حسنة، لو أنا دورت كيف تكون موافقة الهدي، تبقى تحدث مضاعفة للأجر أضعاف أضعاف ما تكون بمجرد أنك فعلت ما فيه أجر. لماذا؟ لأن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ركن الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني النهاردة احنا بقينا أمة تبحث عن الجائز، يعني أكثر الأمة دلوقتي على مستوى الكرة الأرضية تبحث عن الجائز، قليل من الأمة الذي يبحث عن الهدي. يعني حتى اللي بيلتحي ممكن يلتحي بإنبات بعض الشعرات في الوجه، وتبقى اللحية عاملة زي شريط سكة حديد كده، بحيث أنها تسمى لحية، وقد تكون حكمها حكم اللحية على سبيل الجواز، لكن ليست إيه؟ على الهدي. أيضا في الملبس ليس على الهدي، في المأكل، في المشرب، في المركب، في النوم، في الاستيقاظ، في البيع، في الشراء، في الصلاة اللي هي عماد الدين، بنبحث عن الجائز، التخفيف، قلة القراءة، التعجيز، مراعاة الحاجة، فدايما صلاتنا فيها تخفيف، فيها تعجيل، فيها قلة قراءة وهكذا. يبقى إذن الهدي شيئا بشيء بيموت الهدي ويبقى الجواز، فتبقى الأمة في جميع دينها مالها تسير في دائرة الجواز. وكده حرام؟ لا مش حرام. يعني كده كفر؟ لا مش كفر. كده باطل؟ لا مش باطل، بس خلاص. أما مسألة أن ده وفق الهدي اللي هو ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اللي هو قد كانت لكم أسوة حسنة، قد كان لكم في رسول الله، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، دي مش بقت مفقودة إلا عند من رحم الله، بقت في الغالب في العموم، في الغالب في العموم مفقودة، اللي هو اتباع الهدي، حيث أن أنت تقول أنا عايز أكون كل عبادتي، عملي، رياضتي، تسبيحي، تأبيتي، إقامتي على وفق الهدي، دي بقى دي المفوز، دي المفازة. يعني هو ده باب الفوز. ليه؟ لأن هيبقى العمل هو بس يفارق في الأجر كثيرا جدا، لأنك أنت تعمدت إيه؟ موافقة الهدي، فانتقلت من مرحلة انك بتفعل شيء مشروع الى التأسي، فهم؟ فيبقى عملت حاجتين، عملت العمل اللي هو الصلاة او الصيام او الذكر او اللحية او اي عمل، فهم؟ وعملت عمل تاني اسمه ايه؟ اسمه التأسي. التأسي ده بقى باب الاجر عظيم جدا. فعشان كده انت ممكن تلاقي الامة بتعمل لكن بعيد عن الهدي، لانه في دائرة الايه؟ الجواز. انه ده ودايما بيكون الكلام يعني هو كده حرام، هو كده باطل، لا خلاص دايما درع انه مش باطل، طالما مش باطل خلاص، طالما مش حرام خلاص. فهو فعلا مش باطل ومش حرام اذا كان مدام بعيد عن المبطلات، يعني بعيد عن الحرام والباطل، الا انه انت خسرت خسارة كبيرة في ايه؟ في مفارقة الهدي. وطبعا مع ضغوط الخوف من النصارى، ضغوط المجتمع، التغريب، تقليد الناس، ضغوط العرف، تغير الأحوال، غربة التمسك بالسنة، غربة التأسي، بحيث ان اللي بيتأسى يبقى دايما غريب. يا ابني انت عامل في نفسك كده ليه؟ يا ابني انت يا عم مع كله بيصلي انت يعني بتكل ده، فدايما يعمل ايه؟ اضعاف. يعني كانوا الصحابة لما واحد يدور على السنة التاني يقول له انا معاك، والتالت يقول له انا معاك، والرابع يقول له انا معاك، لكن انت لما تدور على السنة هتلاقي كل اللي حواليك يقولك ايه؟ يا عم هي حبكت، يعني هو لازم، يعني هو كده حرام، يعني الناس دي كده كفرة. يعني روح تلاقي نفسك بعد ما طلعت كام سلمة من كتر الإحباط تعمل ايه؟ تروح نزلهم بقى وتقول بقى انا. فانت احرص على ذلك، احرص. وكلما اصابتك الغربة او تلبست بك الغربة بسبب الحق مش بسبب الغلو، انت ممكن تكون شاطح، ممكن تكون ناطح فتسيبك غربة، الناس تقرف منك، لان انما كلما اصابتك الغربة بسبب الحق يبقى دي علامة من علامات الرضا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء، طوبى للغرباء. فلو اصابتك الغربة بسبب الحق يبقى دي مفوزة عظيمة، بفعلا كرامة من الكرامات. لكن كتير منا ممكن تصيبه الغربة بسبب غلو، هو اللي بيشطح، هو اللي بيتعوج، فهم؟ فطبعا الناس تنفر منه ويبقى غريب في وسطهم، بس هذه غربة ليست بسبب الحق، هذه غربة ليست بسبب الحق. طيب هنذكر تفاصيل المتعلقة ببعض المسائل التي ذكرها شبه مجملة شيخنا الفاضل ابن القيم رحمه الله، بحيث ان ايه نتعرف على بعضها. فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كمسألة عامة، ابن عبد البر في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار بيقول ايه؟ بيقول أجمع العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مؤمن. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل مؤمن، لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا ده فعل أمر يفيد الوجوب ليس له صارف عليه الصلاة والسلام. ثم اختلفوا في كيفية ذلك، يعني بما يتحقق به الوجوب. يبقى حكما الصلاة على النبي واجبة على كل مسلم عليه الصلاة والسلام، كيفا يعني كيف تحقق ذلك الوجوب؟ فذهب مالك وأصحاب وأبو حنيفة إلى أن الصلاة على النبي فرض في الجملة بعقد الإيمان، ولا يتعين في الصلاة ولا في وقت من الأوقات. المهم أن يقع منك الصلاة على النبي، سواء في الصلاة في غير الصلاة، المهم أن يقع منك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قول بعضهم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في عمره فقد سقط فرض ذلك عنه، وبقي مندوبا إليه من عمره بمقدار ما يمكن. شوف أقوالهم وصلت، منهم من قال هذا أنه يكفيك مرة واحدة في عمرك ويبقى بعد ذلك مندوب، ومنهم من قال يجب عليك كلما ذكر عندك، كلما ايه ذكر عندك يبقى الوجوب. ودول استدلوا بانه ربنا قال صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يذكر عددا ولا مكانا ولا هيئة. وبالتالي لو واحد سمع الآية في مرة في عمره قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو صلى الله عليه وسلم، خلاص حقق الواجب. البعض يقول كلما ذكر عنده، وذلك اعتمادا على قوله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فقالوا ده يدل على إيه؟ أنك مطالب كلما ذكر إيه؟ عندك. وبعدين المسلمون ينبغي أن يعلموا أن من عظيم ما يقع منهم نافعا لهم هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها يعني ترضي الرب من جهة وتحقق الواجب من جهة وتعيد عليهم من الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشر. شوف صلى الله، يعني اللي هيرد عليك هذه الصلاة يبقى ده باب من الفضل حتى من غير وجوب، يبحث عنه العاقل، يعني يدور عليه بالدراهم والدنانير يدفع فيه فلوس. وروي عن مالك وابي حنيفة والثوري والأوزعي أنهم قالوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب في التشهد الآخر مندوب إليها وتركها مسيء، ومع ذلك فصلاة من لم يفعل ذلك تامة. ده متعلق بمسألة هوضحها أكثر فيما يتعلق بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. وعن إبراهيم النخعي قال كانوا يرون حين فرض الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكانوا يرون أن التشهد كاف من الصلاة على النبي. يعني كانوا بيعتبروا إن أنت تحقق الوجوب ده هو كده كده متحقق بصلاتك. لماذا؟ لأنك مطالب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. فالبعض بيعتبر إنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة للتشهد، والبعض إنه يعتبرها واجبة لتحقيق الأمر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أن الصلاة على النبي نحن مأمورون بها، نحن في إجماع وفي آية، يبقى بالتالي إيه؟ نحن علينا واجب اسمه الصلاة على النبي. كيفيته منهم اللي قال لو صلى مرة في عمره، منهم اللي قال كلما ذكر عنده، منهم اللي قال الصلاة على النبي في التشهد تحقق الوجوب، وبالتالي صارت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة من هذه الجهة. والبعض بيعتبرها واجبة من جهة الأمر بها في الصلاة، وفهم. وده هفصل له أكثر، بس أنا بتكلم دلوقتي على ماذا؟ على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ولا في الصلاة عموما. وقال الشافعي إذا لم يصلي المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الآخر بعد التشهد وقبل التسليم أعاد الصلاة. يبقى ده انتقال من وجوب الصلاة عموما إلى وجوب الصلاة في ماذا؟ في الصلاة في التشهد الأخير خاصة، على أساس أنهم مختلفين في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط، بعضهم يرى أنه فيه وبعضهم يرى أنه ما فيش. في شعب الإيمان للبيهقي بيقول فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الواجب في الصلاة واجبة، في التشهد الواجب في الصلاة واجبة. يعني إيه العبارة دي؟ هم مختلفين هل التشهد الأوسط واجب ولا لا، ولكن متفقون التشهد الأخير ماله واجب، ما فيش فيها جدال. فبالتالي قالوا انه ايه؟ انه الصلاة على النبي في التشهد الواجب واجبة، يقصدوا في التشهد الايه؟ الاخير، يقصدوا في التشهد الاخير. واما خارج الصلاة فقال الحليمي رحمه الله قد تظاهرت الاخبار بوجوب الصلاة عليه كلما جرى ذكره. فإن كان يثبت إجماع يلزم الحجة بمثله على أن ذلك غير فرض، وإلا فهو فرض على الذاكر والسامع. وإلا فهو فرض على الذاكر والإيه والسامع. يعني لما واحد يقول صلى الله عليه وسلم أو النبي يوم هو يقول عليه الصلاة والسلام والسامع يقول عليه الصلاة والسلام. وخروجها في التشهد الأول عند ذكره على وجهين، أحدهما أن يكون واجبا لأجل ذكره لا لأجل الصلاة، كما يجب على المسبوق ببعض الصلاة لأجل اقتدائه بالإمام ما لا يجب عليه لأجل الصلاة، والآخر أن يقال أن للصلاة حالا واحدة، فإذا ذكر المصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه حتى يتشهد في آخر الصلاة فصلى عليه أجزأ ذلك عن الفرض وعما مضى من ذكره. وأطال الحليمي رحمه الله الكلام في هذا الفصل. وأما الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أكثر أصحابنا ذهبوا إلى أنها غير واجبة، اللي هو أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالبعض يقول أنت أكفيك، يبقى هم اختلفوا اللهم صل على محمد دي واجبة ولا لا، وبعدين وعلى آل محمد واجبة ولا لا، فقالوا لا ده الصلاة هي اللي واجبة والآل لا، فهم؟ والآخرون يقولون أن الصلاة على النبي والآل أمر واحد فوجوبها وجوبها. إيه معنى الآل؟ اختلفوا في آل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الشافعي رحمه الله في رواية حرملة إلى أنهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب الذين حرمت عليهم الصدق. كل من كان من بني هاشم ومن بني عبد المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة هم آلوا، وجعل لهم سهم ذوي القربة من خمس الفيء والغنيمة. يعني الشافعي بيقول الآل هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب الذين حرمت عليهم الصدقة وجعل لهم سهم ذوي القربة من خمس الفيء والغنيمة، استدلالا بمروينا في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وقال صاحب سبل السلام وأما من هم الآل ففي ذلك أقوال، الأصح أنهم من حرمت عليهم الزكاة فإنه بذلك فسرهم زيد بن أرقم. زيد بن أرقم فسر الصحابة بأنهم فسر الآل بأنهم هم الذين حرمت عليهم الزكاة، والصحابي أعرف بمراده صلى الله عليه وسلم، فتفسيره قرينة على تعيين المراد من اللفظ المشترك. وقد فسرهم بآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، يعني قال هم دول آل النبي آل محمد صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي إسحاق قال وحدثني عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط الصلاة وفي آخرها عبد الرحمن بن أسود بن يزيد النخعي عن أبيه قال وكنا نحفظه عن ابن مسعود كما نحفظ حروف القرآن، حين أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه إياه قال فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على وركه اليسرى التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا والعباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ثم إذا كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو، دعا بعد تشهده بما شاء الله أن يدعو ثم يسلم. قال أبو بكر قوله وفي آخرها على وركه اليسرى إنما كان يجلسها في آخر صلاته لا في وسط صلاته وفي آخرها، كما رواه عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وإبراهيم بن سعيد الجوهري عن يعقوب بن إبراهيم. ده فيما يتعلق بإيه؟ بالإشارة بأنه كان يرى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون في آخر التشهد، وأن جلسة هذا التشهد هو الأخير التورك. طيب بالنسبة للتشهد هنعرف صيغة التشهد ونعرف معناها، وأيضا النقطة التي أحب أن أنبه عليها هي: هل يقال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط؟ الجمهور على أنه لا، واعتمدوا في ذلك على أحاديث كلها ضعيفة، وهي بمعنى حديث كلها تدور في ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا التشهد كأنما يجلس على ردف، والردف هو الحجارة المحماة اللي هو كما قلنا زي الفحم كده، إشارة إلى ماذا؟ إلى سرعة القيام، إلى سرعة القيام، فجعلوا ذلك دليل على أنه لم يكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك روايات فيها الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنت في صلاتك فقل، وأمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات: إذا كنت في تشهد في التشهد الأخير، بهذا اللفظ زي ما حنشوف. وفي روايات أنهم قالوا: يا رسول الله، عرفنا كيف نسلم عليك، عرفنا فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى قوله حميد مجيد. ثم قال: وقد عرفتم كيف تسلمون علي، يعني اللي هو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ونفهم معناه. فقال: وقد أنكم عرفتم التسليم، كيف تسلمون علي؟ فلما قال أمرهم، فقال: إذا كنتم في صلاة فقولوا. يبقى الروايات المطلقة تفيد بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاتين، في الصلاة في المعذرة في التشهدين، في التشهدين. والمانع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط اعتمد على أحاديث كأنما يجلس على ردف، وليس في الأحاديث هناك ليس هناك الأحاديث مصرحة بأنه لم يكن يقل. يبقى عندنا أحاديث أطلقت إذا كنت في الصلاة صل على النبي عليه الصلاة والسلام، وبينت كيف صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تفرق بين هذا وذاك. وفي رواية أشارت إلى الأخير ليس منعا من الأول. ثم هناك أحاديث فهم منها التخفيف في التشهد الأوسط، تخفيف في الجلوس. الأحاديث لا تصح، يعني لا يثبت، حتى لو شوف بس ركز في دي، فهم منها تخفيف الجلوس، فهذا لا يعني المنع من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لثلاث أمور. الأمر الأول أحاديث المطلقة، النصوص المطلقة يعني. الأمر الثاني اللي هو رقم 2 أن فضل الصلاة على النبي عظيم، فضل الصلاة على النبي عظيم، وبالتالي هذا الفضل أنت تحتاج إلى أن تحصله في كل وقت يصح أنك تحصله فيه. يعني لو ينفع الواحد يصلي على النبي في القراءة في حال القيام هيصلي على النبي، لو ينفع يصلي على النبي في الركوع هيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع، لو ينفع يصلي على النبي في السجود هيصلي على النبي في السجود، فهم؟ وده ينفع مش ما ينفعش، ينفع في السجود. في بعض الروايات البعض ضعفها والبعض حسنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر رجلا قال: إني أصلي عليك في الصلاة، قال إذن كفيت وهديت، وحملت لي في الصلاة. والروايات الأصح أنها ليست في الصلاة، لكن أقصد أقول أنه إيه؟ هذا من باب أن فضل الصلاة عظيم وأنت تحتاج إلى تحصيله. الأمر الثالث أنه ما فيش ما يمنع، يعني ما فيش روايات كما أشارت روايات بالإطلاق وأشارت روايات بالفضل، وإذا كنت في الصلاة فقل، ليست هناك روايات مالها تمنع تقول أنه إيه لا تقول، قل هذا هنا وقل هذا هنا. ولذلك اختلفت فتوى أهل العلم فيما يتعلق بالصلاة على النبي في التشهد الأوسط، فمنهم من أثبت ومنهم من نفى، بس أنا فرقت لك ما بين الأمرين ولعل الهدي في ذلك. طبعا في مبحث طويل أنا مش ما سقتوش، لكن فيه إشارات طويلة ورد وردود وتوجيهات وتنفحات مع بعض الإشارات في بعض الروايات الأخرى التي تشير إلى أنه كان يقول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفيد بقول أو بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط. طيب بقي طبعا ما يتعلق بالرواية التشهد، هذكر بس رواية التشهد وبعدين أرجع لها في البيان. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل. إذا صلى أحدكم، خد بالك من كلمة إذا صلى أحدكم. طبعا إذا صلى أحدكم فليقل، طب فين؟ في أي مكان؟ في أي وضع؟ في أي كذا؟ بيّنته الإيه؟ الروايات الأخرى، فهم؟ يبقى بيّنت الموضع. هذا الإطلاق يفيد النداء في التشهد الأوسط بس ولا الأخير بس ولا إيه؟ لا، في كله. وكأنه يقول: إذا صلى أحدكم فجلس جلس التشهد بناء على الروايات الأخرى، يعني ما تجمع الروايات يبقى إيه؟ فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. هذه الزيادة، مش الزيادة، هذه العبارة من الحديث، هذا الطرف من الحديث، ما له فهم منه البعض أنه يدعى في التشهد الأوسط والتشهد الأخير، فهم؟ لكن روايات أخرى بيّنت أنه الدعاء يكون في التشهد الأخير. أنا بس بوريك الروايات لما بتأتي مجملة ممكن يفهم منها مسائل، ها، مع بسط الروايات وتتبعها تجد هذه المسائل تفرقت أو تفصلت. وهذا الحديث متفق عليه. شوف بقى هنا قال إيه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذه الزيادة عند ابن مسعود متفق عليه، ودي أصح روايات التشهد. جميع الروايات اللي منقولة في التشهد ليست فيها هذه الزيادة اللي هي إيه؟ وحده لا شريك له، السلام، خد بالك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الروايات فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهم؟ هذه الرواية، رواية ابن مسعود، هي اللي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، متفق عليه، هو اللفظ للبخاري، يعني هذا اللفظ للبخاري. وللنساء كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد للنساء وعند أحمد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد التحيات لله، الصلوات المباركات، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يدعو. يعني كان بعض الكلمات من التشهد ثم بعد ذلك علموا التشهد. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد وأمره أن يعلمه الناس. علمه مين؟ علمه ابن مسعود. ولمسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله إلى آخره، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته إلى آخره. ده بالنسبة للرواية. أنا أشرت بس أن أنا أقول ذلك اللي هو متعلق بماذا؟ إن هو مسألة أن أصح الروايات المتعلقة بالتشهد هي رواية ابن مسعود، كذلك مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لها يعني إشارة في بعض الأمور اللي تفيد أنها تقال في التشهدين، لكن ابتداء تبقى أشرت إلى هذه المسألة، وهو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقال في التشهدين. للعلل الثلاث أو للأمور الثلاثة التي ذكرتها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. أقول قول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك أتوب إليك.